إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الكرام المسلمون، قعد علماء الأصول قاعدة وأصلوا أصلا، فقالوا: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإذا أخر العلماء والدعاة الربانيون البيان عن وقت الحاجة فقد خانوا الأمانة التي سيسألون عنها في قبورهم وبين يدي ربهم تبارك وتعالى. وقد أخذ الله تعالى الميثاق على من أوتي شيئا من العلم أن يبين للناس الحق ولا يكتمه، فإن لم يفعل كان خائنا لله ورسوله والذين آمنوا. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم السداد والأمانة، وأن يحفظنا وإياكم من الخيانة، هو ولي ذلك والقادر عليه. وأي خيانة أعظم من أن نقف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت يقتل فيه المسلمون ويذبحون ويعتقلون وتستولى على أموالهم وأعراضهم، يذبح أبناؤهم وتستحيا نساؤهم في أرض الغوطة وفي غيرها من بلاد المسلمين؟ أي خيانة أعظم من أن نقف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نذكر بفضائل هؤلاء المجاهدين الذين انتهضوا لنصرة الإسلام في هذا البلد المكروب؟ نسأل الله أن يفرج الكرب عنا وعنهم وعن سائر بلاد المسلمين، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أي خيانة لله ورسوله أن نقف لنحدث الناس في أمور الوعظ والرقائق، وأن نترك الدماء والأشلاء تتناثر دون بيان للحق ونصرة للحقيقة؟ أي خيانة لله ورسوله هذه؟ وحاشا لله أن أكون من الخونة الذين خانوا الله ورسوله والذين آمنوا. لذا أردت أن أذكر عموم المسلمين بفضائل بلد عظيم، إنها بلاد الشام، تلكم البلاد المباركة المطهرة المقدسة التي هي أرض المحشر والمنشر، والتي هي أرض من بلاد الله تعالى اصطفاها واختصها سبحانه وبحمده بما لم يختص غيرها من البلاد. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أيها الكرام المسلمون، إن بلاد الشام إذا أطلقت فإنما نعني بها سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، هذا هو المصطلح الشرعي لهذه البلاد قبل ما فعله أعداء الله تعالى ممن يسمون بالمحتلين المستعمرين، وتنفيذهم لما يعرف بخطة سايكس بيكو كما سيأتي معنا بيانها إن شاء الله تعالى. فبلاد الشام هي هذه البلاد التي ذكرت، وكل الفضائل التي ستسمعون هي مخصوصة بتلك البلاد، كما نص على ذلك أئمة الإسلام سلفاً وخلفاً. أرض الشام أيها الكرام أرض مباركة بنص كتاب الله تعالى في مواطن كثيرة. قال ربنا تبارك وتعالى عن لوط وإبراهيم: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته الماتعة مناقب الشام وأهله، قال: ومعلوم أن لوطا وإبراهيم قد أخرجا من أرض الجزيرة والعراق إلى أرض الشام بلا خلاف، تلكم الأرض التي باركها الله تبارك وتعالى. كذلك نجى الله تبارك وتعالى موسى ومن معه من بني إسرائيل، نجاهم الله تعالى، فقال سبحانه وبحمده في كتابه: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. كذلك جاء في قصة سبأ قول ربنا تبارك وتعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. أرض الشام أرض مقدسة، قال ربنا تبارك وتعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. أرض الشام أرض أقسم الله تعالى بها في كتابه فقال: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. الآيات حيث أقسم الله تعالى بمنابت التين والزيتون وهي في أرض الشام وأجوارها. أرض الشام أيها الكرام المسلمون أرض محفوظة بحفظ الله، كما في الحديث الثابت عن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا لطوبى للشام، يا لطوبى للشام، يا لطوبى للشام. قيل: وبما ذاك يا رسول الله؟ قال: إن الملائكة لتحرسها. قال العز بن عبد السلام رحمه الله ورضي عنه في رسالته المباركة ترغيب أهل الإسلام في سكن الشام، قال: وفي هذا الحديث دلالة على أن الله تعالى يحوط هذه البلاد ويحفظها. نعم، هي بلاد محفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى، لهذا وكل الله ملائكته بالدفاع عنها وعن أهلها. أرض الشام أيها الكرام المسلمون صفوة بلاد الله تعالى بعد مكة والمدينة، يسكنها الله تعالى صفوته وخيرته من خلقه بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم هذه البلاد المباركة لمعاوية بن أبي سفيان حين سأله: إذا أدركه آخر الزمان فأين يقطن ويسكن؟ فاختار له النبي صلى الله عليه وسلم أرض الشام، قال: فإن لم أجد، قال: فعليكم باليمن، فعليكم باليمن. ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل وذلك المعنى فقال: فإن الله توكل لي بالشام. أرض الشام أيها الكرام المسلمون أرض هي ميزان الصلاح والفساد في آخر الزمان، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، إذا فسد أهل الشام لا خير فيكم، قالها النبي مرتين أو ثلاثة. قال أهل العلم: والمعنى أن صلاح هؤلاء علامة صحوة الأمة وصلاحها، وأن فساد أهل هذه البلاد علامة فساد الأمة وفسادها. وعليه فهذه البلاد المباركة وتلكم البقاع المباركة، لا سيما التي ينتصر فيها المسلمون لدينهم وأعراضهم، بلاد بفضل الله تعالى تكفل الله لأهلها بالحفاظ على إيمانهم. أرض الشام يا عباد الله بها الطائفة المنصورة، وذلك لحديث معاوية بن أبي سفيان الثابت في الصحيحين أنه قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فقام رجل وقال: إي والله إني سمعت معاذا رضي الله تعالى عنه والمغيرة يقولان إنهم بأهل الشام، إنهم بأهل الشام. فوقف معاوية رضي الله تعالى عنه وأعلن ذلك. قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم كلاما عذبا، قال: والطائفة المنصورة هي مفرقة في هذه البلاد وغيرها، فقد يكون مجاهدين شجعان، وقد يكون محدثين ملهمين، وقد يكون فقهاء عاملين، وقد يكون أجراء لنصرة الدين. فالطائفة المنصورة تعم هؤلاء جميعا وتشملهم. أهل الشام يا عباد الله محفوظون بحفظ الله، فعلى ثراهم الطاهر وعلى ثرى بلادهم الطاهر سار الأنبياء والمرسلون. قال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه: دفن في أرض الشام 700 نبي، دفن في أرض الشام 700 نبي. وحدث ولا حرج عمن سكن أرض الشام من التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، من أول أويس القرني وحتى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عن الجميع، كلهم سكنوا تلك الأرض المباركة حتى واراهم التراب هناك. هذه البلاد المباركة لها تاريخ عظيم، لا أقول بعد الإسلام بل قبيل الإسلام. هذه الأرض عرفت الحضارة الفينيقية، ومنها توزعت كثير من ألوان الحضارات في العالم، حتى شاء ربنا تبارك وتعالى وشرف الله هذه البلاد بحادثة جليلة يحفظها المسلمون، إنها حادثة الإسراء والمعراج. ثم بعد ذلك أذن الله تبارك وتعالى بفتح هذه البلاد على يد أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وعن سائر الصحب الكرام، حيث انطلق أبو عبيدة في جيش كبير وحاصر دمشق وحاصر الغوطة الشرقية، حاصرها 4 أشهر، وجعل على كل باب من أبواب هذه البلاد جعل عليها كتيبة كاملة، وكان على الباب الشرقي خالد بن الوليد، خالد الذي كان له الفضل بعد الله تعالى في فتح دمشق بل وفي فتح جل بلاد الشام، خالد بن الوليد الذي قال عنه الطبري في تاريخه كان لا ينام ولا ينيم. خالد بن الوليد الذي ما إن علم بطريرك الروم بأنه على بابه إلا وارتعدت فرائسه وقال لا قبل لنا اليوم بخالد. ولما رأى أن الحصار قد اشتد واشتد أرصر بطريرك الروم حاكم دمشق آنذاك أرسل جواسيس ليندسوا في صفوف الجند في جيش خالد، ثم عادوا بعد أسبوع فقالوا له لا قبل لك بهذا، إنهم جند يقومون بالليل ولا ينامون بالنهار. فعلم أن ملكه إلى سقوط، وكان خالد بن الوليد يفعل نفس الفعل، فأرسل عيونه إلى داخل دمشق ليرى الفرصة السانحة لينقض على هؤلاء ليفتح الله على يديه هذا الحصن لينال شرف فتح هذا الحصن. وبالفعل علم خالد بن الوليد عن طريق عيونه الساهرة أن هذا البطريرك قد رزق طفلا بعدما كان عقيما، وأنه قد فرح فرحا شديدا، وأنه قد دعا الحامية بأكملها حتى تفرح وتشرب وتأكل. هنا أدرك خالد بن الوليد أنها فرصته السانحة، وحينما أرخى الليل سدوله انطلق خالد بن الوليد وإذا به وبثلاثة معه يتسلقون الجدران، ثم يأمر من وراءه من الجند فقال لهم إذا رأيتمونا قد كبرنا فاهجموا. وبالفعل تسلق خالد بن الوليد الجدران ثم نزل فقتل الحرس على الباب وكبر وأمر من كان معه بالتكبير، فهجم المسلمون من الباب الشرقي. لما دخل خالد بن الوليد وتناثر الخبر أن خالدا قد تسلل إلى الحصن ففتحه، دب الرعب في الجند فولوا على أدبارهم، ففتح الله تبارك وتعالى على يد خالد، ثم فتحت الأبواب ودخلت الكتائب، ولم يكن أمام هؤلاء إلا الصلح وإلا فالفتح عنوة، ففتحت البلاد ودان أهلها بالإسلام. وظل الفتح من بعد أبي بكر وعهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يتزايد، وفتحت البلاد تلو البلاد تلو البلاد. وكان لخالد قصب السبق في هذا، إلا أن مكافأة عمر بن الخطاب له كانت مكافأة عجيبة، فبعد إحراز الانتصارات عزل خالد بأمر من أمير المؤمنين عمر، فلما سئل في ذلك قال خشيت أن يفتتن به المسلمون. إنهم الصحابة، خالد الذي يفتح الله على يديه البلاد والأمصار، يتحول من قائد إلى جندي، كان يأمر ويطاع فيسمع ويطيع، وفي كلا الأمرين هو جندي وسيف من سيوف الله مسلول. فين بقى الكلام ده من اللي إبراهيم عيسى عمله ونشره في رواية القتل الأوائل، يقصد بذلك الصحابة؟ فين من اللي بيتعمل في بعض كليات الآداب والتربية من تلبيس أبالسة الإنس قبل الجن على الطلاب، من أن الصحابة كانوا قوما بهت، وأنهم تأثروا بالجاهلية تأثرا صعب معه أن يتنازلوا عما كانوا عليه من حب النساء والخمر والرئاسة، فين الكلام ده؟ اللهم ارض عن صحابة نبيك والعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. توالت الفتوحات على أرض الشام، وبعد انقضاء سيدنا عثمان وبعد حلول الدولة الأموية قام معاوية بن أبي سفيان ومن تبعه برعاية الثغور البحرية لأرض الشام. ثم جاء بعدها الدولة العباسية والتي مكثت 500 عام، 500 سنة، فتح الله على يد من فيها فتوحات عظيمة، منهم نور الدين محمود زنكي، وهل ينسى هذا الرجل؟ منهم صلاح الدين الأيوبي، وهل ينسى هذا الرجل؟ هل ينسى من فتح الله على يديه المسجد الأقصى؟ هل ينسى من استعاد ديارنا واستعاد شرفنا السليب بعدما دنس المسجد الأقصى الصليبيون ومن عاونهم؟ وظلت الفتوحات تلو الفتوحات في زمن المماليك لا ينسى دور قطز ولا بيبرس. ومن بعدها حفظ الله بيضة أهل الشام حتى نهاية الدولة العثمانية المظلومة التي يلقنوننا في تعليم موجه أنها دولة الرجل المريض. هنا استوعب أعداء الله تعالى الدرس، وفهموا ألا سبيل لهم لإهلاك المسلمين عن طريق المنابزة بالسيف. قالوا: فلا بد من النخر في جسد المسلمين بما يعرف الآن بالغزو الفكري والعقدي والأخلاقي، لا بد من إنشاء طابور خامس يحمل في الظاهر الإسلام بينما يبطن النفاق والكفران. وبالفعل نجح اليهود ومن عاون اليهود في استمالة بعض الأشراف من الطرق الصوفية آنذاك في بلاد الشام، ونجحوا في ترميز بعضهم، ونجحوا في محورة العوام حولهم، ثم استمالوا هؤلاء فقالوا: إننا نرجو منكم أن تخرجوا على السلطان عبد الحميد وأن تتمردوا عليه، لأنه سيهلككم وسيهلك الحرث والنسل إن ظل باقيا. وبالفعل نجحت هذه الفكرة، فتمرد أحدهم في سوريا ونابز السلطان عبد الحميد بالسيف وقاتل جيشه حتى انتصر عليهم فاستقل بسوريا. ثم جاء الفيصل بن الحسين فما كان منه إلا أن عزز هذا الأمر، وظن هذا المسكين أن يهودا ومن وراء يهود سيتركون الحكم لهم، ولكن ما إن تمكن الفيصل بن الحسين من سوريا حتى هجم الفرنسيون وأعلنوا حمايتهم لهذه الأرض وأعلنوا الانتداب الفرنسي في سوريا. بس احنا ما اتفقناش على كده، فقلنا لهم هو عيل وغلط، كانوا فاكرين إن هم لما هيتمردوا على السلطان المسلم وهيخرجوا في حملتهم التمردية أنهم سيبقون في حكمهم، ولكن هؤلاء ما تعلموا أن الخيانة لا يمكن أن تأتي إلا بخيانة. ألم نعلم في كتاب ربنا أن من نكث فإنما ينكث على نفسه؟ بالفعل حدث ما ذكرته لكم، ظلت الخيانات وظل الانتداب الفرنسي قائما في هذه البلاد، بقي ما شاء الله له أن يبقى، ثم تحركت حكومة وطنية شكلها الانتداب الفرنسي ظاهرة، فظن هؤلاء أيضا كالفيصل بن حسين أنه سيكون لهم شأن وأنهم سيستطيعون دفع هذا الانتداب الفرنسي، ولكن الفرنسيين علموهم درسا آخر، أنهم إذا نزلوا بلدا لا يمكن أن يتركوا خيراته ولا يمكن أن يتركوا أهله حتى يكونوا تابعين أذلاء لمعتقداتهم وأفكارهم وأخلاقياتهم. وبالفعل قام الفرنسيون بمسخ الهوية الإسلامية في سوريا وفي أجوار سوريا، ونشروا النمط الفرنسي في البلاد، واجتهدوا في محو التاريخ العربي والإسلامي واللغة العربية، اجتهدوا في كل هذا بكل مستطاع، ونجحوا وللأسف الشديد فترة من الزمان. في عام 1946 بعد صمود من أهل سوريا، لا سيما من أهل حماة، بعد صمود بطولي وبعد منازعات ومقاتلات واحتجاجات، قال مجلس الأمن كلمته حين أعلن إلغاء الانتداب الفرنسي على أرض الشام وسوريا، كما أعلن تقسيم سوريا إلى سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، فصارت سوريا وحدها تمثل نفسها وفقط. هذا اليوم أعلن في البلاد عيدا قوميا، يوم إلغاء الانتداب الفرنسي، لكنهم لم يتعلموا الدرس أيضا، فظن هؤلاء أن جلاء القوات الفرنسية بأجسادهم يعني أن الاحتلال الفكري والعقدي والسلوكي، وأن العملاء الخبثاء الذين تربوا تحت أعين وسمع هؤلاء قد زالوا، لم يتعلموا الدرس أيضا. وللأسف الشديد فإن هذه سمة كثير من الدول النامية، طور يقول لك إيه؟ احلبوه. طب هو طور، يقول لك هنحلبه احنا بقى. سبحان الله العظيم. في عام 1948، هل تذكرون هذا العام؟ إنه عام حرب فلسطين، وإن شئت فقل عام نكسة الأمة الإسلامية، حيث أعلن اليهود تسلطهم على القدس والمسجد الأقصى، وهنا خرجت كتائب الجيوش العربية، في مقدمتها الجيش السوري والمصري، وكانت الكارثة خيانة القادة الخائنين آنذاك، وأسلحة فاسدة دمرت أكثر الجيش، وتمركزا حقيقيا لليهود في هذا البلد، وسلطة جائرة على القدس وما حواها. حينها علم أعداؤنا ممن تربوا تحت سمع وبصر هؤلاء أن الفرصة سنحت حتى يحدثوا تغييرا في سوريا. إليكم هذا التغيير أيها الإخوة. أولا، بدأت الاحتجاجات في الزيادة، وبدأ الأعداء يستطيلون في سوريا. لعلكم جميعا تسمعون عن ابن جوريون، تسمعون عنه، أول رئيس وزراء لإيه؟ أنتوا نسيته؟ حد ينسى حبايبه برضه؟ حد ينسى اليهود ولاد عمنا ده أولاد عمنا يا عم، وفي احنا في بيننا وبينهم عداوة ولا دماء ولا في بيننا وبينهم قتل؟ لا، ده احنا اخوات، احنا اخوات في الإنسانية. ابن جوريون قال بالنص إن إسرائيل ستبقى عنصرا غير مرغوب فيه في المنطقة إلى أن يسيطر على مقاليد الحكم في البلاد المجاورة العلمانيون والعسكريون، حينها ستقف البلاد الإسرائيلية شامخة بين دول المنطقة. وهنا صدق ابن جوريون، صدق ابن جوريون وهو كذوب. وحدث في سوريا ما لم يحدث في كثير من البلاد المجاورة، حدث 18 انقلاب في هذه البلاد من سنة 1949 وحتى يوم الناس هذا. 18 انقلاب أيها المسلمون أنهكت فيها قوى هذه البلاد، وضيعت سوريا وفسدت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بالفعل حدثت هذه الانقلابات وحدثت ثورات متعاقبة حتى وصل الأمر إلى حافظ الأسد. حافظ الأسد رأس النصيريين وممثل حزب البعث القومي الاشتراكي، وصل إلى سدة الحكم عام 1970، وصل إلى هذا الحكم عن طريق خيانة الخونة وعن طريق إمساك بمفاصل الدولة وعن طريق السيطرة الكاملة على الجيش وعلى الأجهزة الأمنية. فلما فعل هذا أمسك بتلابيب الحكم هنالك. وما أدراكم ما حافظ الأسد؟ وما أدراكم ما النصيريون؟ ما عاناه المسلمون من حافظ الأسد وآل الأسد؟ أسأل الله أن يلعنهم في كل زمان ومكان. ما عاناه المسلمون منه ومن أسرته أشد مما عاناه المسلمون أيام الاحتلالات وأيام الانقلابات. استمع لما فعل الرجل. هذا النظام الإجرامي البعثي قال عنه الرئيس الراحل محمد أنور السادات رحمة الله عليه، قال عنه إن نظام البعث في سوريا كان علويا ثم بعثيا ثم سوريا ثم انتهازيا متلونا مدعوما خارجيا. هذا الحزب حزب علماني نشر التطرف والإلحاد في البلاد، كان شعارهم من غير الأسد ونغير الله، كانوا يعلنون هذا وكانت شبيحتهم تعلن هذا. وما أكثر المنافقين والمطبلتية في كل زمان ومكان. كذلك صرح هؤلاء وصرح بعض قادتهم أن الله والأديان والأنبياء ما هي إلا دمى منحطة يجب أن تأخذ مكانها في متاحف التاريخ. لهذا لا عجب أن نتعرف في تاريخ حافظ الأسد على ضرب المساجد بالمدافع وعلى هدمها فوق المصلين فيها، كما حدث في مسجد السلطان في مدينة حماة، وكما حدث في الجامع الأموي في دمشق، وكما حدث في جامع خالد بن الوليد في حمص. أما عن خيانات الرجل فهي كثيرة كثيرة كثيرة، إليكم بعضها حتى تعلموا أن بشار ذلكم الفأر من هذا المجرم. فالحية لا تلد إلا مش عارفني. الحية بتلد ايه؟ الحية لا تلد إلا حية. استمع إلى خيانات حافظ الأسد المتفق عليها، مش هتكلم عن المختلف في ده، أنا هتكلم المتفق عليه بين الجميع، بين المؤرخين والساسة في كل البلاد وفي كل الأمكنة. قام حافظ الأسد أولا بإعلان سقوط القنيطرة قبل أن يأتيها اليهود بيوم وليلة، وقد سلمها بلا طلقة رصاص واحدة إلى اليهود. أعلن حافظ الأسد هذا. كذلك تم إخلاء وتهجير السكان في أرض الجولان، هضبة الجولان، قاموا بتهجير السكان وإفساح المجال لليهود، فاحتلت اليهود هضبة الجولان إلى يوم الناس هذا. تلكم الهضبة التي تشرف على سوريا وعلى أنحاء سوريا، وتستطيع أن تفتك بسوريا بين عشية وضحاها. فعل هذا المجرم تلك الفعلة الشنيعة. ولما حدثت حرب الأيام الستة، حرب الاستنزاف في عام 1967، قام هذا الرجل المجرم بإخلاف عهده مع قيادات الجيش المصري آنذاك، وتأخر وتباطأ عن نصرة المسلمين في مصر، رغم أنه كان صاحب المقترح وكان يعمل عن طريق إعلامه المسموع آنذاك باستفزاز اليهود. فلما وقعت الفأس في الرأس ولا مدبرا ولم يعقب. لماذا فعل حافظ الأسد هذا؟ كان واضحا أن هناك اتفاقا، ذلكم الاتفاق هو ألا يدخل اليهود إلى دمشق وأن يبقوه وأسرته في الحكم مدى الحياة، في مقابل إسقاط القنيطرة وهضبة الجولان. خيانة عسكرية كبرى. أما عن ملف الخيانات فحدث ولا حرج، استمع علشان تفهم إن اللي بيتعمل دلوقتي ده ما جاش واحد على مليون من اللي كان بيتعمل زمان، بس الفرق أدوات الاتصال الحديث. خد يا عم 10 حاجات كده بسرعة. 1، بعد أن استتبت له الأمور حكم سوريا بالحديد والنار، وكان جزاء من يرفع رأسه بالمعارضة الموت والقتل غيلة أو السجن مدى الحياة في سجون كالأقبية، بل القبور خير منها. 2، عمل على توفير الأمن والرخاء الاقتصادي للطائفة النصيرية التي ينتمي إليها، وأفقر وأذل بقية طوائف شعبه لا سيما أهل السنة من إخواننا هنالك، وهم يمثلون ما يقارب من 66% من مجموع الشعب السوري. طب الطائفة النصيرية تمثل قد إيه؟ على التقديرات العالية ما يقارب من 10-11%. 3، تسخير الاقتصاد السوري لإنشاء دولة خاصة بالنصيريين. 4، صد كل تحرك شعبي معارض وسحق الاتجاهات السنية ومحو أصحابها. 5، محو إسلامية الدولة وإعلان الشيوعية والعلمانية بديلاً عن إسلامية الدولة، ونشر الإباحية والفساد. حتى مما قرأت وأنا أعد لكم أنهم يلزمون الأولاد في المراحل الإعدادية والثانوية في المدارس هنالك بمعسكرات إجبارية، من يتخلف عنها عقوبة أبيه السجن. لابد من دخول ابنك وبنتك إلى هذه المعسكرات المختلطة، وهنالك يحدث ما يحدث من فحش وزنا. سادسا، تحالف هذا النظام مع كل أعداء الوطن العربي، فتحالف مع إيران، وتحالف مع اليهود، وتحالف مع فرنسا، وتحالف ضد إخوانه في العراق. سابعا، أحيا سياسة فرق تسد، ونشر الطائفة والمذهبية بين أبناء شعبه، وزادت رقعة الفقر والخوف والرعب بين أبناء الشعب. ثامنا، أعلن نظام الأسد في كثير من خطاباته أن الإسلاميين غير مرغوب فيهم في هذه البلاد، وكان يقول في خطابه الشهير الذي دونته كثير من المدونات التاريخية، قال: اللهم لعنهم وإسلامهم، لن يضمنا إسلام واحد معهم، إن الرجعية مكانها تحت النعال. ولهذا أصدر قانون 49 سنة 1980، هذا القانون بموجبه يجرم كل من يثبت عليه الانتماء إلى الإسلاميين، وتصل العقوبة إلى الإعدام رميا بالرصاص أمام الناس. سبحان الله، قام هذا المجرم بالعديد من المجازر، ولعل المجزرة الشهيرة التي يعرفها كثير من الناس هي المجازر التي حدثت في حماة وفي تدمر. أمر رفعة الأسد أخوه أن يمحو هذه البلاد، فضربت البلاد ليلاً، ضربت بالطائرات والقنابل العنقودية والمدافع الثقيلة، وكان يدخل الجند على البيت فيهجرون أهله ويقتلون رجاله ويغتصبون نساءه ويأتون بالأطفال إلى مقابر جماعية. هكذا فعلوا، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهل سينسى التاريخ وإن زوره من زوره هذا الذي فعله؟ قام بالعديد من المجازر للقضاء على المسلمين السنة هنالك. افتعلوا، من جملة ما قرأت، افتعلوا سنة 1980، افتعلوا أن حافظ الأسد تعرض لاغتيال. طبعا انت عارف يعني ايه تعرض لاغتيال. طب مين المتطرف اللي يكون عمل كده؟ يبقى مسلم وسني. نزل على حمص، ونزل على كثير من البلاد، وكانت قوائم الاعتقال جاهزة، اعتقل الآلاف وقتل الآلاف وذبح الآلاف، ولم يتكلم أحد الإعلام الغربي أو العربي عن هذا. طب فين حقوق الإنسان يا أخوانا؟ فين؟ ده نتنياهو حب يقص النبض كده الأسبوع اللي فات، فقال إما نقفل كنيسة القيامة وبعض الكنائس في محيط القدس 3 أيام والدنيا قامت، وصدرت القرارات بفتح هذه الكنيسة والسماح للنصارى بالدخول والتعبد والتحنث. حد يقدر يفتح بقه؟ سبحان الله، الناس دي فاهمة. أنا وأخويا على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب. مين الغريب؟ أنا وإنت، صح؟ ومين أخو ابن عمه؟ اليهود والنصارى، ولهذا حذرنا الله فقال ولن ترضى عنك اليهود، ما أخدتش بالني مش حافظاً القرآن، ولن ترضى عنك اليهود إيه؟ يعني ما نسختش، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى لغاية دلوقتي حتى تتبع ملتهم. تصدقوا ربنا قام بالعديد من المجازر، منها مجزرة تل الزعتر سنة 1975 للقضاء على الوجود الفلسطيني في أرض لبنان حتى يسهل لإسرائيل أن تحتل بعض البلاد أو بعض الأماكن في لبنان وأن تذل المستضعفين المؤمنين هنالك. أما مجزرة تدمر سنة 1980 فحدث ولا عنها ولا حرج. ثم قال ثم قام بمذبحة حماة الكبرى والوأد الجماعي، وذلك في عام 1982. هذه البلد استمر شهرا كاملا في ضربها، كانت حصيلة القتلى هنالك 35,000، وقيل من 35 إلى 40,000، و15,000 مفقود، و100,000 تم تهجيرهم. فتح الباب للشيعة إيران وأذنابها في سوريا كلها. وفي عام 2000 هلك حافظ الأسد إلى مزابل التاريخ، وكان لؤي الأسد يتم تلميعه أن يكون خلفا لوالده، ولكن الروايات أنه قتل، فأتوا بالدكتور بشار حافظ الأسد. بعد جلسة الاستراحة نتعرف على طرف من الدكتور بشار حافظ الأسد، ماذا فعل مع المستضعفين المؤمنين هنالك. نسأل الله أن يكون لهم وأن ينصرهم وأن ينصر المستضعفين في كل الأرض، هو ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، ولى عهد وبدأ عهد، إنه عهد بشار الأسد الذي نحياه الآن، وأسجل هذا للتاريخ للأجيال التي بعدنا. أقيم استفتاء، لأن طبعا ما كانش في حد قدام الدكتور بشار، أقيم استفتاء على صلاحية بشار الأسد. وبشار الأسد كان صغيرا، والدستور المعمول به في سوريا أنه لا يتولى الرئاسة في سوريا إلا من بلغ 40 عاما، ولكن عدل الدستور وأقيم الاستفتاء، فكانت نتيجته 96.27%. هي نفس النتائج تقريبا، يعني 96.27%. نعم، تولى حافظ الأسد، فكان أذكى شيئا ما من أبيه. ماذا فعل؟ أولا عمل على مداهنة الشعب السني، وذلك بتقريب بعض مشايخ التصوف إليه كالدكتور البوطي والدكتور محمد عبد الستار سعيد الذي جعله وزيرا للأوقاف وغيرهم كثير، قربهم إليه، كان بيتمسح فيهم كتير ويظهر معهم كتير. ثانيا اجتهد غاية الاجتهاد في التغيير الجغرافي والديموغرافي للبلاد، وذلك عن طريق فتح الباب للشيعة في هذه البلاد، فبدأوا يدخلون إلى الأراضي السنية ليسكنوها، ثم يقوم صاحبنا بطرد أهل السنة منها، فيتم التغيير الجغرافي لهذه البلاد. ثالثا تم منع كثير من المنظمات والجمعيات الخيرية السورية بتهمة تمويل الإرهاب، التهمة المطاطة. ثم بعد ذلك فعل فعلته التي فعلها أبوه، فمكن للشيعة الروافض وفتح لهم نوافذ إعلامية وتعليمية لنشر عقيدتهم البدعية الكفرية. ثم بعد ذلك نشر فكرة العلمنة في الأجيال الصغيرة حتى تحمل الأجيال الجراثيم الفكرية فتكون رافضة للإسلام راغبة في العلمانية. إن الرجل قد اجتهد في هذه المرة أن يفعل ما لم يفعله أبوه، وبالفعل قام بهذا الفعل. بشار هولاك العصر ماذا فعل؟ قال لشبيحته يوما: انطلقوا إلى أهل السنة في بعض البلاد فاعتقلوهم واكتبوا على جدران بيوتهم لا إله إلا بشار. حتى زاد بعض شبيحته فكتبوا: قل هو الله أحد، الله الصمد، ثم الأعلى الله الأحد، ثم الأسفل بشار الأسد. ماهر الأسد المجرم الثاني أخو بشار يقرر هدم المساجد لمنع اندلاع الاحتجاجات منها، ويقول: إن الذي استولى على السلطة والحكم بالقوة هو والدي رحمه الله، ولا أحد يستطيع أن يسلبنا الحكم حتى ولو كان الله ذاته. لن ينسى التاريخ مجزرة سجد سيدانيا سنة 2008، قتل الآلاف ونكل بالآلاف من المسجونين، وجعل هذا السجن الذي هو في جزء من دمشق جعله مقبرة لكل من دخله. بشار يسير على خطى فرعون يذبح الأبناء ويستحيي النساء ويقتل الشيوخ والأطفال. أمام هذا الظلم الذي تجرعه المسلمون من أهل السنة هنالك اندلعت شرارة الاحتجاجات في أبريل 2011، وكانت هذه الاحتجاجات في حمص. ترى ماذا فعل بحمص لما احتج المسلمون هنالك؟ بدأت الاحتجاجات كالعادة خفيفة خفيفة، ثم تزايدت الأعداد في ساحة أطلقوا عليها ساحة الحرية، حتى وصل عدد المحتجين فيها إلى 100,000 أو يزيدون. هنالك أدرك جنده أنهم لن يستطيعوا أن يصرفوا الناس بالتخويف، فلجأوا إلى ما هو أشد من ذلك، إنه قتل الأحياء مع الإبادة الجماعية. إبادة جماعية بالطيران، إبادة جماعية بالدبابات، إبادة جماعية بالمدفعية الثقيلة، فقتل من قتل ومات من مات وسجن من سجن. فاندلعت الشرارة في كل البلاد داعية إلى نصرة الدين ممن سلبوا هذه البلاد العزيزة إسلامها وشرفها ودينها. وهنا سمعنا عما سمعنا من مجازر، وحدث ولا حرج. لن أتكلم عن كثير من المجازر، ولكن سأتكلم عن مشاهد أخيرة رأيناها في الأسابيع الأولى من فبراير 2017 في الغوطة الشرقية، الغوطة التي قال عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الملحمة الكبرى فسطاط بأرض يقال لها الغوطة، بها أرض وفي لفظ بها مدينة يقال لها دمشق، هم خير المسلمين يومئذ. عايزك تقول صلى الله على الصادق. هو كان أيام النبي في دمشق ولا الغوطة ولا التقسيمة دي؟ عايزين نقول لإخواننا الشباب اللي بيسمعونا وبيخشوا على تويتر والفيس وبيشوفوا اللا دينيين واللا أدريين اللي بيشككوا في النبوة، ياريت تقرأوا شوية بس في أحاديث أشراط الساعة وانتوا هتفهموا إذا كان نبيكم صادقا أو كاذبا. رأينا عن طريق الميديا الحديثة كل هذه المشاهد، ولكن أحكي لكم ثلاثة مشاهد أرقت نومي ودفعتني لهذا اللقاء دفعا. اللقاء الأول والصورة الأولى والفيديو الأول الذي التقط توثيقا لهذا، إنه فيديو لابن صغير لم يتجاوز الخامسة، عفوا لم يتجاوز العاشرة من عمره، تبتر ساقه ويسيل دمه ويبكي ويصرخ ويقول سامحني يا رب ما صليتش الصبح. والله العظيم هذا المشهد أبكاني، والله نفسي ييجوا يشوفوا البيوت والشوارع اللي شبه المقابر عندنا. وعايز أقول للناس هنا فوق، لأن البندول بتاع الساعة بيجري بسرعة، فاللي بيحصل هناك ممكن يحصل هنا ويحصل في أي بلد، لأن العدو واحد، وربنا قال لا يزالون ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. العدو واحد ولا لأ؟ المشهد الثاني مشهد الطفلة التي كانت تضع الكمامة على أنف أختها وماتت وهي تسند أختها الصغيرة، وكلاهما لم يتجاوز الخامسة عشر من عمره. المشهد الثالث الذي كاد عقلي أن يجن منه مشهد الطفل الصغير الذي تنزل إلى جواره القنابل العنقودية والجرثومية، ثم هو يحتضن أخته ويغطي رأسها ويحوط عرضها. اللهم اغفر لها، اللهم اغفر لها. يا إخواننا، يبقى عندنا لنختم خطبتنا واجبات تخصهم وواجبات تخصنا. أما الواجبات التي تخص المسلمين هناك فواجبات علينا تجاه إخواننا، مؤازرتهم وإعلان إخوتهم، قضاء حوائجهم، إعانتهم، فمن جهز غازيا فقد غزا، ستر عوراتهم، فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، بذل الفضل لهم، من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، الدعاء لهم والقنوت في الصلوات، نشر قضيتهم والرد على المجرمين الذين يتهمونهم بالإرهاب والتطرف. أما نحن فبحاجة إلى تفعيل، وأن نتوب إلى الله سبحانه، أن نتوب توبة من سوء الظن بالله. الناس بتقوله ربنا خلق الكون ونفض إيده منه، مش بيقولوا كده دلوقتي؟ أين الله من واقعنا؟ وأين الله من واقع محمد يوم هزم في أحد؟ وأين الله من واقع المسلمين؟ أين الله من واقع المؤمنين؟ أين الله؟ لا يزال سبحانه وسيظل قادرا سبحانه وتعالى. ولو يشاء الله لانتصر منكم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. توبوا ثم أصلحوا أنفسكم واستعدوا، وربنا يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أسأل ربي تباركت أسماؤه باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإن سئل به أعطى، أن ينصر عباده المستضعفين من المؤمنين هنالك. اللهم انصر عبادك المستضعفين هنالك، اللهم بارك لهم في حسن توكلهم عليك، وبارك لهم في يقينهم فيك، وبارك لهم في عدتهم وعتادهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الملة والدين. اللهم عليك ببشار الأسد ومن آزره وعاونه يا رب العالمين. اللهم عليك بالروس، وعليك بالهندوس، وعليك بالماجوس، وعليك بكل من حالفهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، وندرأك اللهم في نحورهم. اللهم انتقم لإخواننا هنالك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. أقم الصلاة.